احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم في ارض الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وجعل اعمالنا واعمالكم خالصة وجهه الكريم. احبتي في الله، نتحدث اليوم عن موضوع تعافه النفس الانسانية ولا تقبله النفس السوية ولا العقل السوي. الانسان سبحان الله العظيم باخلاقه وبسلوكه يتقرب الى الناس ويتودد اليهم، والله عز وجل يغرس محبته في قلوبهم. هذا بالتعامل وليس بالكلام او حتى بالنفاق او بصاحب الوجهين والعياذ بالله رب العالمين. لكن هناك صفة لا يتصف بها انسان مسلم صادق او مؤمن قوي الايمان، وهي والعياذ بالله صفة البخل. وعلى مر الزمن ونحن نتحدث عن القرآن والانسان او عن الانسان في القرآن، نرى صورا شتى، نرى ونلمح صورة الخير وصورة الشر. نرى الانسان لائكيته عندما يغلب خيره شره، ونراه في شيطانيته وابليسيته عندما يغلب شره خيره. فنرى مثلا في سورة القصص ويتتعرض لمسألتين خطيرتين، تعرض لقضية السلطان والحكم، وتتعرض ايضا لقضية المال والعلم. قضية السلطان والحكم يمثلها او تمثلها الفرعونية الطاغية، ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيئا يصطلع طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحن نساءهم انه كان من المفسدين. وايضا تتحدث هذه السورة العظيمة عن المال والعلم متمثلا في قارون عندما يسيء الانسان استخدام نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، بغى عليهم لانه اصبح يعني او ظن ان فكره وعقله هو اغلى او افضل او اعظم الافكار، ويعني علمه هو اكثر او يعني هو اعلم الناس. وقال عندما طلب كريم الله موسى منه، وهو يقال في التاريخ انه كان ابن عم موسى سبحان الله، ولكن الدين ليس بالوراثة ولا بالقرابة، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقارون هذا سبحان الله عندما جاء موسى ليطلب منه زكاة ماله، قال هذا ليس مال أحد، إنما هو مالي، إنما أوتيته على علم عندي. فيعني ظن أن هذا المال إنما هو بفكره وتخطيطه وعقله ودراسات الجدوى التي يصنعها، وسهروا الليل بالنهار ونسي المنعم سبحانه وتعالى. ومن اكثر الافكار الذميمة التي موجودة حتى عندنا، ان ينسى الانسان المنعم ولا يذكر الا النعمة. يعني اذكر نعمة المال وانسى الذي اعطاني المال، اذكر نعمة الصحة ولا انسى الذي اعطاني هذه الصحة، انسى نعمة الستر وانسى الذي سترني، انسى نعمة العبادة والمحافظة عليها وانسى المعبود سبحانه وتعالى الذي جعلني في هذا يعني في هذه الدرجة من عبادته سبحانه وتعالى. طيب، نأتي لهذه الصفة الذميمة وهي البخل. اولا هناك بخل وهناك شح. البخل ان يعني انت يعني تمنع الخير عن الناس، هذا انسان بخيل. يتحول هذا البخل الى حالة، الحالة هذه ان صار انسانا شحيحا ولا يجتمع شح وايمان في قلب. بالعكس، قال علماؤنا ان جود الرجل يحببه الى اضداده اعداؤه، يعني ان سبحان الله يعني بخل، ان جود الرجل يحببه الى اضداده، وبخل الرجل يبغضه الى اولاده. يعني الانسان حتى لما يبخل على اولاده يتمنى الاولاد ان يموت حتى يرثوا منه. والعلماء كانوا يقولون بشر مال الوارث بشر مال البخيل بحادث او وارث. يا اما يحدث لصاحب المال حاله حادث والعياذ بالله، يحترق مصنعه متجره، امواله تضيع في كذا او كذا، او سبحان الله وارث يرث هذا المال والعياذ بالله رب العالمين. لكن هل القضيه هي قضيه بخل بالمال فقط؟ هناك انواع من البخل اغرب من الخيال. ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وان ابخل الناس من بخل بالسلام. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشكو جاره الى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله ان جاري يعني جنبه ان فلانا شق علي في حديقة مجاورة مكان عذقه. العذق اللي هو ايه؟ جذع النخلة. جذع النخلة يبدو مال على سور الحديقة، فهو تأذى منه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب العذق هذا وقال له سبحان الله بعني عذقك. قال لا يا رسول الله لن أبيع. قال فهبه لي. قال لا. قال هبه لي بعذق في الجنة، يعني اعطيه لي الان في الدنيا وانا اضمن لك عند الله سبحانه وتعالى ان تعطى مثله في الجنة. قال لا. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت الذي هو ابخل منه الا الذي يبخل بالسلام. لان فيه ناس تعيش تحت سقف واحد او في مكتب واحد في وظيفة، ربما اساء اليه مرة فيمر عليه الشهر والشهران وربما العام والعامان ولا يلقي عليه السلام. وكان ابن مسعود يقول في يعني سبحان الله تواضعا غريب، يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا لما يا ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. إذن دي صورة من صور البخل. أيضا من أبخل الناس من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. سبحان الله عليه الصلاة والسلام، أينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب نعود إلى القارونية الكانزة التي صارت معلما من معالم كثير من الناس على مر الزمن منذ قارون الذي غرس شجرة البخل وأثمرت يعني والعياذ بالله إنسانا يعني والعياذ بالله رب العالمين أو أناسا بخلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه الصفة. القارون الله عز وجل يقول آتيناه من الكنوز. الكنز دائما المال المخبأ، يعني هو الكنز ليس مالا في اليد. يبدو أنه كان عنده مناجم، سواء كانت مناجم حديد مناجم ذهب أي نوع من المناجم، لأنه كنوز. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيح الخزائن التي يملكها قارون في هذه الخزائن عدة رجال يحملون مفاتيحها، فما بالكم بما عنده. فلما جاء سبحان الله يطالب بالزكاة قال إنما أتيته على علم عندي. لأنه كان يبدو كان رجلا كيميائيا، وكان يصنع أو يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، يأتي بالزيبق ومثل هذه المعادن يحولها إلى ذهب. فاغتر بعلمه. والإنسان عندما يغتر بعلمه أو بماله يظن أنه من صناعة عقله، أنه هو الذي صنع، هو الذي صنع، هو الذي عمل، هذا من كذا وهذا من عملي وهذا من جهدي، وأنا تعبت عليه وأنا سهرت عليه وسافرت وذهبت وجئت وواصلت الليل بالنهار وواصلت الدراسة والبحوث إلى آخره. هذا إنسان اغتر. والإنسان المغرور سبحان الله ليس لا يغر نفسه فقط بل يضر غيره. لأن الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا ما يقال عنها المدنية الحاضرة، الإنسان يتمنى أن يكون كمثل هؤلاء، ولكن عندما تغيب عنه منظومة القيم فيبؤس تلك المدنية التي لا تورد الإنسان إلا موارد التهلكة. ما قيمة المدنية إذا صنعت قنابل لتحرق الناس، أو صنعت أشياء لتضر بالناس، أو صنعت اشياء لتضر بما ياكل الناس ويشربون، او حولت ماء البحر الى يصطادون السمك بالديناميت سبحان الله ويصنعون او ينتجون الزراعات والمحاصيل والفواكه بالهرمونات التي تضر ببني البشر وتضر بالانسان وتضر بالحيوان وتضر بالبيئه. ما فائده هذا كله الا انه رجل او انسان بخل بما عنده من خير الله أعطاه له، فيريد زيادة في هذا الخير عن أي طريقة على المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. وهذا مبدأ غير إسلامي، لأن الإسلام لا بد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة أيضا تكون شرعية. فلما خرج قارون على قومه في زينته الحاشية والخدم والمراكب الفارهة أو المرفهة، خيول مطهمة وموضوع عليها كذا وكذا، الذين يريدون حياة الدنيا دائما ينظرون إلى مقاييس قليلة. حتى لو مات العبد الناس ينقسم قسمين، صالح وطالح. الصالح الصالحون والملائكة يقولون ماذا قدم المادة، ماذا قدم لآخرته، ويقول الطالحون والشياطين ماذا أخر، ماذا ترك لأولاده أو ماذا ترك في الدنيا من حسابات. لكن الصالح يقول ماذا قدم، سبحان الله، إيه اللي قدمه سبحان الله. يعني عندما يحملنا أهلنا على أعناقهم ونحن نرى أعمالنا سبحان الله العظيم، نجد أن الأعمال أمامنا فنقول لو تعلمون ما ينتظرنا من الخير لأسرعتم بجنازتنا، والآخر يقول والعياذ بالله لو تعلمون ما ينتظرنا من الشر لأبطأتم بجنازتنا والعياذ بالله رب العالمين. نعود إلى قضية البخل. البخل بالمال هذا نوع، ما نقص مال عبد من صدقة، ملكان يقولان كل يوم سبحان الله اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا والعياذ بالله رب العالمين. والإنسان سبحان الله يعيش والعياذ بالله يحرس ماله ظنا أن حراسته لماله هذه دون أن يخرج الزكوات ودون أن يخرج الصدقات، هذا إنسان والعياذ بالله الغباء كله. لماذا؟ لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم من ضمن ما أنا أخاف عليه على المال، أنا أريد أن أجمع المال لولدي، والولد بطبيعته يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة محزنة. لماذا؟ الولد مبخلة بدل ما أخرج المائة دينار ولا المائة درهم ولا المائة جنيه أقول لا أولادي الولد أولى سبحان الله، هذه إيه مبخلة، وبعدين مجبنة دايما أخاف عليه ففي حالة من الجب وطأطئ رأسي لفلان عشان يعين ولدي في المكان الفلاني، هذا من باب الجبن سبحان الله، لأن الولد اضطرني إلى هذا الأمر. ثم محزنة إذا مرض مرضت، إذا رسب في المدرسة رسبت، إذا سبحان الله العظيم يعني إذا حدث له أي حادث فأنا متأثر بالولد، فهو مجبنة سبحان الله مبخلة محزنة. ولذلك الولد هذا كما قال سيدنا زكريا قال واجعله ربي رضيا، هذا الرضا هو الذي يجعل هذا الولد وسيلة إلى إدخالنا الجنة. فإما أن نكون واسطة أو وسيلة لإدخال أولادنا الجنة ونحن معهم، أو نكون والعياذ بالله نسيء تربيتهم ونسيء تهذيبهم ونسيء سبحان الله. يعني إذا رأينا أما صالحة تريد أن تقيم الولد أو البنت على طريق الله، يأتي الأب سبحان الله الذي لم يتربى على دين، هذا تعقيد في الأمر، لا تدخلوا الدين في كل شيء، لا تحدثوننا بالدين ليل نهار، نحن نريد أن نربي الولد كده سبحان الله حرا نسأل الله السلام. فالإنسان سبحان الله العظيم اللي عندما يرى هذا والعياذ بالله رب العالمين يرى أن الولد يحصل له يعني سبحان الله يعني انفصام في شخصيته، هل أنا مع أمي، هل أنا مع أبي، نفرض الأب صالح والأم غير ذلك، عندما يقول له صلي لا 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 تشدد على الولد، اتركه حتى يقتنع بنفسه، لا تشدد على البنت في مسألة الحجاب سبحان. وهكذا نحن يعني يعزف كل على في نغمة معينة وكل في وادي ويتفتت البيت ويصير أحزاب ولا نأخذ يعني سبحان الله العظيم نتيجة طيبة لهذا. إن قارون هذا الإنسان الذي يمثل مدرسة البخل على مر الزمن ماذا حدث له لما خرج ويعني بطرا أشرا متغابيا وأهل الآخرة يقولون ولا تنس نصيبك من الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. دائما الناس ينسوا الشطر الأول أو الجزء الأول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ويمسك الجزء الثاني ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهم لا يعلمون أن معنى الآية والله أعلم ولا تنس نصيبك من الدنيا أي في زراعة الخير فيها لتجني ثمرته في الآخرة. أنت يجب في الحياة الدنيا سبحان الله أن تزرع فيها خيرا لتجني أرباحه في الآخرة، هذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فأنت كلما زرعت فيها خيرا كلما حصدت خيرا، كلما تجني سبحان الله العظيم كلما قدمت خيرا سبحان الله أنت تجني خيرا. ولذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ولذلك أي قتل يتم على وجه الأرض لابن آدم الأول كفل منها. لماذا؟ لأنه هو اللي سن القتل، لما قتل أخاه سبحان الله هو الذي سمى القتل سبحان الله العظيم. فالإنسان لا إله إلا الله عندما يرى يعني مثل هذه المسألة يراجع حساباته. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي راجع حساباتك في أن تزرع في الدنيا خيرا، لأن زراعة الخير في الدنيا هو الأمر الذي يجمع لك تجمع خيرا يوم القيامة. ولذلك سبحان الله الصحابة لما قدموا أموالهم، وأكبر مثال المثال واضح لما نزلت إليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، قال سيدنا أبو الدحداح: أيستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ يعني الله سبحان الله يستقرض منا وهو صاحب المال؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فلما فهم أبو الدحداح الآية قال: عندي حديقة بستان أو حائط كما قال، أقرضته لله، فلما ذهب إلى زوجته وهي داخل الحائط داخل البستان يعني هي وأولادها، قال: يا أم الدحداح أخرجي أولادك فقد أقرضناه لله. فتقول له: ربح البيع أبا الدحداح. وكانت تخرج تمرات في أفواه أولادها تقول: ليس لنا حق فقد أقرضناه لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق فياح ودار فواح في الجنة لآل الدحداح. وكان يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وكان يصلي على آل أبي أوفى عندما يخرجون صدقاتهم، سبحان الله. فالإنسان الذي يقدم خير هو الذي صار علما في هذه الحياة. وكان أهل الكوفة على مدى سنوات طويلة يفتح الفقراء وأبوابهم فيجدوا على أعتاب أعتبات أبوابهم الطعام والشراب والكساء والمال، ولا يدركون من الذي تصدق، من الذي أعطى، سبحان الله العظيم. فلا إله إلا الله، تجد بعدما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه علموا أن الذي كان يضع هذه كلها إنما هو أو هذه كلها إنما هو علي زين العابدين، ما عرف أحد بهذا الخير إلا لما مات رضي الله عنه. إذن سبحان الله العظيم، الإنسان عندما يعمل الخير يجب أن يخبئه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أما أن سبحان الله العظيم نشهر ونقول كذا ونشرح كذا، أما الإنسان إذا تصدق بصدقة يجب أن يخفيها حتى يعني يتقبل منه رب العباد عز وجل. لكن السؤال: ما الذي يجعل الإنسان بخيلا؟ ما الذي يجعلني يعني في إطار البخل؟ أول شيء والعياذ بالله خوفي من الغد، لأنه ليس عندي يقين. هذا إيه؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنني أنسى الآية الكريمة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأمر الثالث أن الله كان يرزقني وأنا جنين في بطن أمي، فكيف لا يرزقني بعد أن صرت إنسانا سويا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الذي يليه أن الله سبحانه وتعالى من كرمه وضع هذا المال خدمة للإنسان. ولذلك كانت هند تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عتبة زوجة أبي سفيان، تقول له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني زوجها رجل، كثير من الأخوات يسألوا هذا السؤال، الرجل بخيل زوج، أفآخذ من ماله دون أن يعلم يا رسول الله؟ قال: يا هند، ولكن بالمعروف، أو خذي لك ولأولادك بالمعروف. يعني بالمعروف يعني على قدر المستوى الاجتماعي، يعني لا تنهبي الرجل نهبا، ولا تسرق من ماله سرقة، ولا تأخذي مالا كثيرا، وإنما شيء بالمعروف، يعني في حدود المستوى الاجتماعي. يعني واحد دخله بالملايين بفضل الله، عندما يعطي يجب أن يعطي سبحان الله اللي يعطي من خيره، لينفق ذو سعة من سعته. أما أنواع البخل وكيف نعالجها، وهل هناك بخل غير بخل المال؟ هناك أنواع كثيرة من البخل نراها في مجتمعنا، وإذا استشرت هذه العدوى ومكروب البخل فهذا أمر خطير، أمر يجب أن يعالج. وإن شاء الله رب العالمين سوف نكمل حوارنا وحديثنا بعد هذا الفصل إن شاء الله، لنرى ما هي أنواع البخل وكيف نعالجها. اللهم أبعدنا عن هذه الصفة الذميمة، واجعلنا من أهل الكرم، وأكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. كنوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في برنامج القرآن والإنسان عن القارونية الكانزة، أو عن هذه الصفة الذميمة التي لا يحبها مسلم ولا يحبها إنسان سوي، ألا أو هي صفة البخل، والعياذ بالله رب العالمين. لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته، هكذا تقول أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. الناس يتوزع البخل عندها بأنواع. فيه واحد او انسان او انسانة يعني تجده بخيلا في قضية الابتسامة، فلا يبتسم في وجه احد وبالذات في وجه اهله، فهو يدعي ان هذه للضبط والربط في البيت وانه قائد مسيرة وان لابد ان يكون حازما، ومن ضمن الحزم ان يقطب جبينه وان يظهر اهتمامه ويظهر يعني جفاف عاطفته. هذا انسان سبحان الله غبي لا يثمر الا كراهية في قلوب الناس حتى المحيطين حوله، والناس تمل وجوده واولاده يمل يعني في حالة من الملل من وجوده داخل البيت، ويتمنون ان يخرج اغلب اليوم حتى لا يروا وجهه مقطبا، مع ان سبحان الله هذا الانسان اذا رأيته في مكتبه مع زملائه او زميلاته سبحان الله تجد ما شاء الله الابتسامة العريضة الاسنان البيضاء. لكن في نقطة مهمة، هل القضية هي الاسنان البيضاء فقط؟ يعني هل القضية ان ابتسم هكذا في وجوهكم؟ لا، القضية انا اريد ابتسامة القلوب مع ابتسامات الشفاه، لان كثيرا من الناس يبتسمون لك ابتسامة صفراء، واذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم، يعني القضية ما تشوف اسد يعني، لا القضية ليست هكذا، انا اريد ابتسامة قلب مع ابتسامة وجه، يعني معنى ان اكون صادقا في الابتسامة، والابتسامة الصادقة تصل، الابتسامة اللي خارجة من قلب نقي قلب مؤمن تصل الى قلوب الناس وتفتح القلوب، ولا تفتح القلوب الا بالابتسامة الصادقة. ففيه ناس عندها بخل في البسمة والعياذ بالله رب العالمين. قال شاعرنا المكتئب يعني ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما، يعني خاف ان تنسى شفتاه قضية الابتسامة عملها تمارين رياضية لفمه ان ربما يفرح، وهذا انسان فقد الامل. نحن لا نريد هذا الانسان، نحن نريد انسانا متفائلا يرى ان الغد ان شاء الله سوف يكون افضل من اليوم، وبعد الغد ان شاء الله ان كان من اهل الدنيا سوف يكون، وعند الله سبحانه وتعالى اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. فانا ارى ان اول نوع من البخلاء، وده نوع شديد جدا، بخيل الابتسامة. هناك نوع اخر بخيل العاطفة، ودائما اقرن انا ما بين بخيل المال وبخيل العاطفة، يعني بخيل اليد في العطاء هو بخيل القلب في العطاء ايضا، يعني الانسان تجد زوجا والعياذ بالله بخيلا يعمل ايه، هو لا يريد ان يعطي زوجته شيئا او اولاد فيعمل إيه؟ فلا يبتسم ولا يعطف عليهم ولا يتكلم كلمة طيبة، لان لو لمحت زوجته منه كلمة طيبة اقتنصتها وطلبت طلبا او طلبت مطلبا تقول انا اريد كذا، فلذلك دائما متجهم سبحان الله يريد ان ايه ان يعطي. وفيه ناس عندها كبر، يعني يعني هو يحب من امامه ولكن سبحان الله كبره يمنعه من التصريح بهذه المحبة، يعني يقول لا 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 انا لو قلت لزوجتي انت عزيزة علي وغالية عندي هذه يعني تصيبها بغرور وتتعالى علي وتتكبر، هذه هذا غباء، هذا غباء، لان النفوس تفتح بكلمة الحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، يعني يعني اذا هذا رزق ان يحب الانسان اهله سبحانه وان يعبر عما في داخله، وان تعبر لاولادك عن هذه المحبة وهذه العاطفة، وان تربي الدخل الاقرع ابن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن والحسين ويقبل هذا ويقبل ذاك. قال الاقرع ابن حابس يا رسول الله والله عندي من الولد عشرة ما اذكر انني قبلت احدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. اذا انسان لا يعبر عما في داخله من محبة بالذات لاهله ولاولاده، انسان سبحان الله. طب واذا كان هذا مع اهله واولاده، ها خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله، والمصيبة الكبيرة ان سبحان الله مع زملائه لطيف ظريف خفيف، في بيته ثقيل سخيف، لا لماذا؟ لانه يظن سبحان الله ان سبحان الله العظيم ان هذا يعني ادارة حركة الحياة وادارة حركة شؤون البيت، لا 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 سبحان الله. فبخيل العاطفة هذا سبحان الله يعني عبارة عن صخرة من جلاميد الصخور، وهذه الصخرة والله ان من الحجارة لما يتفجر منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله سبحان الله. لكن في ناس في قلوبهم في قسوة كقسوة الحجر لا يلين، فبخيل العاطفة هذا سبحان الله. ايضا هناك نوع من البخل هو البخل في التعامل، يعني اللي هو التطفيف في التعامل، ويل للمطففين، انا اريد اخذ كل ما عندي كل ما لي واخذ كل ما عندك ولا اعطيك من حقك شيئا. يعني اطفف التعامل، اريد عندما تلقاني يجب ان تحترمني وان تبجلني وان تلقي علي السلام بادب، وانا عندما القاك لا اصنع معك هذا. لماذا؟ هل ان هناك رحم من الارحام يلد انسانا خير من انسان؟ أو هناك ارض من الاراضي تنتج انسان افضل من انسان؟ الارض كلها لله وكلنا لادم، وادم من تراب، وما تكبر الا وضيع. لا تجد متكبر انسان وضيع، سبحان الله. وعندما يتكبر على الخلق ده اعلم انه في قمه وضاعته او في حفره وضاعته اذا جاز التعبير. لان الانسان العظيم بطبيعته، من اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعظم انسان عرفته البشريه. كم كان متواضعا، يقول الرجل لما راه الاعرابي وكانت هيبه النبي صلى الله عليه وسلم تهز الناس، قال هون على نفسك، ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. بس مساله بسيطه جدا، سبحان الله. يعني هذا من قمه التواضع، ما انا الا لبنه في بناء، كما مثل ومثل النبيين من قبلي، فمثل نفسه صلى الله عليه وسلم بلبنه في الايه، في البناء عليه الصلاه والسلام. يعني كان لا يرى مادا رجليه بين صحابته قط، يصل فيجلس حيث وصل به المجلس، يدخل الاعرابي فيسال ايكم ابن عبد المطلب. هذا وهو الانسان الذي هياه تفوقه ان يكون سبحان الله العظيم واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. ولذلك اقول دائما ان التواضع هو النعمه الوحيده التي لا تحسد. اي نعمه تحسد ما عدا التواضع. طالما انت انسان متواضع فلا يعرف الكبر الى قلبك سبيل. فانت عندك بخيل الابتسامه، بخيل التعامل، بخيل العاطفه، سبحان الله، بخيل الكلام في الخارج، ثرثار يجلس في مجلس الاداره يرد على مدير الشؤون القانونيه ومدير الشؤون العمليه ورئيس العلاقات العامه، ويتكلم عن امن الشركه وامن الشركات ومش عارف إيه، سبحان الله. واذا عاد الى بيته اصابه البكم، صم بكم، سبحان الله، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، جالس كالصنم والعياذ بالله رب العالمين، ملل وانسان ثقيل الظل. وانا سبحان الله، هذا والله يقصر، مش يقصر العمر، الاعمار بيد الله، لكن يذهب البركه من العمر. يعني انسان سبحان الله هو ثقيل الظل. يعني كما كان الامام الشافعي صاحب ابتسامه، فارسل اليه احد الثقلاء يقول له يا امام انا ات الى زيارتك في بيتك. قال له الامام مداعبا اذا كنت انت ثقيلا علي وانت في بيتك فكيف اذا زرتني انا في بيتي؟ يعني انت ثقيل على قلبي وانت عندك في مكانه، فبل لو جئت الي لتزور. فيه ناس من يعني ظلهم ثقيل، كلامهم ثقيل، واذا تكلم سبحان فربما يتكلم بالكلام السيء. ولذلك الله يرضى عن ابي موسى الاشعري كان يقول والله ما احببت دنياكم الا لثلاثه، ثلاث اشياء: ايه اقراها من كتاب الله، او حديثا اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر. يجلس كده ينادي الكلمه الطيبه، الآية التي يفسر معنا، الحديث اللي فيه البلاغة، بيت الشعر الجميل، الحكمة الجليلة، سبحان الله. فمجلسه يكون ايه؟ كل مجلس خير، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا الإنسان سواء بخيل بعاطفته أو بمحبته أو بابتسامته أو بالكلام، سبحان الله العظيم، أو بالعطاء، سبحان الله العظيم. البخيل الذي ينسى معروف الناس فيبخل بأن يرد معروفهم، تجد سبحان الله العظيم بعض الناس سبحان الله يكون اخوه مثلا سبب في هذا الخير الذي هو فيه، فلما اخوه ينفق عليه بعد ما مات الاب، الاخ الاكبر يمكن يمتنع عن الزواج ويسخر حياته لاخوته، تجد ولد اخ من اخوته متمردا، سبحان الله، متمرد على الاخ الكبير، بعد ما ربنا يفتح له ويفتح عليه باب الخيرات او يعني فيما يظن هو، ويروح ذا ماله يتنكر لاخيه ويبحث له عن اخطاء. ربما تكون ايضا هناك كثير من 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 بناتنا واخواتنا من الزوجات تقف بجوار الزوج ايام كان لا يملك لا 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 درهما ولا دينار، لا قيمه له، شاب في مقتبل عمر، يعني سبحان الله صفر في الحياه، تقف به يصير هرما من الاهرام او عملاقه من العمالقه، سواء في المال او في الجاه او في المنصب او فيتنكر اول ما يتنكر لام اولاده، وبعدين يبدا سبحان الله يظن انه عندما يغير ويبدل فهذه هي سعادته. والله إن السعادة هي أن تكرم من أكرمك بحسن التعامل، وأن تعطي من أعطاك خيرا، ولا تدري سبحان الله ربما لو طرقت بابا آخر سبحان الله العظيم ربما تجد فيه الذل والهوان وضياع الخير. لأن إلا الظلم إلا الظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخوك عمل فيك خير لا تنسى أبدا هذا الخير، زوجتك عملت فيك خير نفس القضية. نفرض أحيانا بعض الزوجات متمردات أيضا، الزوج وقف بجوارها سواء في همها أو غمها أو هم أهلها أو ومعطاء وكريم، وما مد يده يدا مرة بالضرب ولا بالإساءة باللسان ولا عمل شيء، ولذلك لا يرى منها إلا تقطيب جبين وإلا إنكار، وماذا صنعت لنا وماذا عملت، ما هو هذه مهمة الرجل، هذه سبحان الله العظيم يعني مهمتك أنت ماذا قدمت لنا، كل الأزواج يعملون هذا وهذا للإنكار، وهذا يؤيس سبحان الله العظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه يطعم عائشة في فمها ويرى الفاكهة أو مكان الذي شربت منه فيشرب من نفس المكان الذي شربت منه تقربا وتوددا وتحببا. هذه أخلاقيات صاحب السلوك صلى الله عليه وسلم، مقياس السلوك العظيم ومقياس الخلق إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هذا الكرم الخلقي؟ أنا أرى أن البخل هو واحدة هيكون بخل مال، بخل عطاء، بخل محبة، بخل عاطفة، بخل كلام، سبحان الله. يعني ليس مالا فقط، البخيل في المال هتجد أن ثمرته كل هذه الفروع البخل. يعني أنت إذا زرعت في قلبك الامساك على قضية المال سبحان الله، يقال ان البخيل والعياذ بالله لما يدخل عليه السائل كأنما دخل عليه ملك الموت والعياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلام، يشعر ان حياته انتهت. يعني جاء هذا ليطلب، وانما ايه قال حكيمهم يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي، ان قلبي على الرغيف ضعيف يا ستار يا رب والعياذ بالله. ده المسألة صعبة سبحان الله. فالانسان الكريم كريم في كلامه، كريم في ماله، كريم في عطائه، كريم في محبته، كريم مع كل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أكرم الكرماء الذي عندما يعطي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. هذه لمحة سريعة عن عناوين سريعة في قضية الصفة المذمومة وهي البخل، وأرجو بعد الفصل إن شاء الله أن نتواصل معا لنسمع أسئلتكم. عسى رب العباد أن يذهب عنا وعنكم بخل المادة وبخل العطاء، بخل المحبة، بخل الابتسامة، بخل الحديث، البخل عامة. نسأل الله أن يجعلنا ويكون من أهل الكرم حتى يكرمنا الكريم بكرمه، هو لذلك القادر عليه. لا ترى بخيلا في الدنيا إلا غيره أسعد بماله منه دائما سبحان الله، لأن البخيل في الدنيا مهتم بجمع المال وفي الآخرة آثم بمنعه. يعيش البخيل عيشة الفقراء ويعامل يوم القيامة ويحاسب محاسبة الأغنياء. أما غيره سبحان الله آمن في الدنيا من همه، هم المال يعني، ولاجن في الآخرة من إثمه، لأن ربما يجمع البخيل ماله من حرام من شبهة ويكون وبالا عليه، ولا تكون المال هنا نعمة، لا يكون المال هنا نعمة وإنما قد يكون بلية شديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الحلال. ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة، أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، أن يفك كرب المكروبين، أن يسد دين المدينين، أن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، أن يؤمن إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل أرض الله، أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يسد الله دين كل مدين، وأن يهدي كل عاصي، وأن يتوب على كل ضال، وأن يرحم كل ميت، وأن يرد كل مسافر غانما سالما إلى أهله، وأن يقيمنا على طريقه سبحانه وتعالى، وأن يحيطنا برفقة الخير التي تحثنا على الحق وتقيمنا عليه، وأن يبعدنا عن شياطين الإنس والجن. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم أحبتي في الله وبارك الله فيكم. لا تنسوني من صالح الدعاء، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.